السلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأمر السادس الذي يقع الكلام فيه في نهاية المسألة السابقة هي في حكم الأكل قبل المراعاة من ناحية تكليفية، أن المكلف قبل المراعاة مع الشك في طلوع الفجر وعدم طلوعه ومن دون أن يراعي، هل يجوز له أن يأكل؟ هل يجوز له استعمال المفطر أو لا؟ الظاهر أنه لا خلاف بينهم في عندهم في 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 جواز ذلك بلا خلاف وبلا إشكال، ويستدل عليه ببعض الأدلة. من الروايات يستدل بموثقة إسحاق بن عمار ومرسلة الصدوق المرويتان في الباب 49، الحديث الأول والثاني. موثقة إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: آكل في شهر رمضان بالليل حتى أشك؟ قال: كل حتى لا تشك. رواية مفسرة بهالشكل، بأنه يسأل بأنه هل يجوز لي أن آكل في شهر رمضان بالليل إلى أن أشك في طلوع الفجر فأمتنع عن شنو؟ عن الأكل. كأنه يسأل أنه الشك، عند الشك في طلوع الفجر هذا الشك يمنع من الأكل، بحيث أن الجواز الثابت قبله ينتهي إليه، يجوز الأكل قبله إلى أن شنو؟ إلى أن يشك في طلوع الفجر فلا يجوز. هذا سؤاله. الإمام عليه السلام قال: لا، كل حتى لا تشك، أن الأكل جواز الأكل مستمر إلى أن تتيقن بطلوع الشنو؟ بطلوع الفجر، ولا تشك فيه. كل حتى لا تشك، يعني إلى أن شنو؟ كأنه إلى أن لا تشك، لا يحصل لك شك في طلوع الفجر، بل تتيقن بماذا؟ بطلوعه. فتكون الرواية ظاهرة في ماذا؟ في جواز الأكل مع الشك. آكل حتى لا حتى أشك، آكل في شهر رمضان بالليل حتى أشك، لا أنا أشك فأمتنع عن الأكل، يعني كل لا لا تمتنع، كل حتى لا تشك، يعني حتى تستيقن. هاي رواية. الرواية الأخرى اللي هي أيضا في نفس الباب، اللي هي مرسلة للشيخ الصدوق في الفقيه، نفس المضمون. قال: سأل رجل الصادق عليه السلام فقال: آكل وأنا أشك في الفجر. قال: كل حتى لا تشك، بنفس المضمون على نفس الرواية السابقة. هذه استدل بها على جواز الأكل. بلي بلي، باب 49. قبل هذا، قبل الرواية، استدل بالآية الشريفة، وهي قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. كما في استدل الإمام عليه السلام، أيضا استدل بالآية في رواية ليست تامة سندا، وهي مرسل العياشي، يرويها عن سعد عن أصحابه أو عن بعض أصحابه عنهما عليهم السلام: في رجل تسحر وهو يشك في الفجر، قال: لا بأس، كلوا واشربوا، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، إلى آخر الآية. فالإمام عليه السلام استدل بهذه الآية على ذلك. هذا أيضا استدل به على هذا الشيء. ويدل على ذلك، أو يدل على ذلك بعد ما تقدم، إذا تم الاستدلال بما تقدم، استصحاب بقاء الليل هو في حد نفسه يكون مجوز علما لتناول، استصحاب حجة أركان الاستصحاب متوفرة، فإذا شك فيجري في حق استصحاب بقاء الليل وعدم طلوع الفجر، ويجوز له ترتيب الأثر على هذا الاستصحاب، فيجوز له ماذا؟ الأكل تكليفا، يجوز له الأكل. نعم، نقل عن الشيخ الخلاف في هذه المسألة، وأنه لم يجوز استعمال المفطر حين الشك، نقل عنه ذلك، لكن الظاهر أنه لا وجه لذلك. أقلها إذا ناقشنا بالروايات وناقشنا بالآية، قال الاستصحاب جاري في حقه، والاستصحاب حجة شرعية يجوز التعويل عليه لإثبات جواز الأكل. الظاهر أن المسألة لا إشكال فيها. نعم، الرواية المتقدمة قد يشكك في دلالتها، باعتبار أنه يمكن أن تفسر بتفسير آخر غير هذا التفسير، لأن نقول أن الرواية مو في مقام تحديد جواز الإفطار، يعني كأنه هكذا، يعني في مقام تحديد جواز الإفطار، الإفطار جائز جائز حتى شنو؟ حتى لا تشك، يعني حتى تتيقن. إذن هو جائز في حالة الشك قبل ماذا؟ قبل حصول اليقين. وإنما لعله الرواية في مقام تحديد الحرمة، أن حرمة الإفطار هي تكون بهذا الشكل، أنه يحرم عليك استعمال المفطر إذا شنو؟ إذا شككت، إذا لم تشك في ماذا؟ في طلوع الفجر. يعني هيك تصير أنه آكل حتى آكل في رمضان، آكل في رمضان في الليل، في شهر رمضان في الليل، حتى أشك. يعني إذا شككت أمتنع ماذا؟ أمتنع عن الأكل. هذا صرف التفسير الأول، حتى إذا شككت أمتنع عن الأكل. لا، مو هذا التفسير. احتمال آخر في الرواية ما يخطر في ذهني. على كل حال احنا عندنا الاستصحاب هو يكفي في محل الكلام. طبعا الجماعة استدلوا بهاي الموثقة وجعلوها من أدلة ماذا؟ جواز الأكل، وعندهم دلالة الرواية على هذا المعنى واضح، والمسألة واضحة ولا تحتاج إلى توقف وتأمل. نعم، المناقشة مو هذه السات خطرتها، المناقشة في هاي الروايات يكون بهذا الشكل، أن الاستدلال بهاي الرواية مبني على دعوى عدم انصراف الشك المذكور فيها إلى الشك المستقر بعد الفحص. وأكو شي دعوى أن الشك الوارد في الروايات ينصرف عن الشك المتزلزل قبل الفحص غير المستقر، وإنما يراد به الشك المستقر. دائما الشك في الروايات يراد به الشك المستقر بعد الفحص والتأمل. إذا قلنا بهذا الانصراف وآمنا به، حينئذ الرواية لا يصح الاستدلال بها في محل الكلام، لأننا نتكلم عن أي شك؟ عن الشك قبل المراعاة، هذا محل كلامنا، الشك قبل الفحص، الشك قبل المراعاة، قبل الفحص، إذن هو شك غير مستقر. الروايات كأنه ما ناظرة، حتى إذا دلت على جواز الأكل عند الشك، مقصود بالشك بناء على هذه الدعوة هو الشك المستقر، يعني الشك بعد الفحص وبعد المراعاة، بينما نحن نتكلم عن الشك قبل ماذا؟ قبل الفحص وقبل المراعاة. هذا الإشكال في الرواية، ودعوى انصراف الشك إلى الشك المستقر موجودة، دعي أن الشك في الرواية في بعض الروايات ينصرف إلى ماذا؟ إلى خصوص الشك المستقر الثابت، مو الشك المتزلزل الذي يحتمل زواله بماذا؟ بالفحص والسؤال. كلامنا عن الشك قبل الفحص والسؤال، وهو شك غير مستقر، لعل الروايات تنصرف عنه، فلا يصح الاستدلال بها في محل الكلام. هذه هي الملاحظة على الاستدلال بهذه الروايات. على كل حال ننتقل إلى المورد الخامس، الذي هو من موارد وجوب القضاء دون الكفارة. المورد الخامس هو عبارة عن الأكل تعويلا على من أخبر ببقاء الليل وعدم طلوع الفجر مع كونه طالعا. هذا المورد الخامس، يأكل تعويلا على خبر، واحد أخبر ببقاء الليل وعدم طلوع الفجر فأكل تعويلا على كلامه، ثم بعد ذلك تبين أن الفجر شنو طالع حين أكل. قالوا أن هذا من موارد وجوب القضاء دون الكفارة. الظاهر أن وجوب القضاء في هذا المورد مما لا خلاف فيه في الجملة، لا في جميع صورة، في الجملة مما لا خلاف فيه أن الأكل تعويلا على إخبار من أخبره بطلوع بعدم طلوع الفجر مع تبين طلوع بعد ذلك، هذا من موارد وجوب القضاء بلا إشكال في الجملة. وكذا لا إشكال في عدم وجوب ماذا؟ في عدم وجوب الكفارة، أيضا لا خلاف ولا إشكال في عدم وجوب، في وجوب القضاء في الجملة وفي عدم وجوب شنو الكفارة. أما عدم وجوب الكفارة فالظاهر أنه هذا يعني مضاف إلى ما تقدم ما ذكرناه مرارا، أولا يدل عليه الأصل مع عدم وجود دليل على وجوب الكفارة، لا دليل على وجوب الكفارة، إذن مقتضى الأصل هو شنو؟ هو عدم وجوب الكفارة. مضافا إلى ذلك تقدم سابقا أن الكفارة نوع من أنواع العقوبة، نوع من أنواع العقوبة، وهي لا تناسب ماذا؟ لا تناسب المقام، باعتبار أن هذا المكلف لم يفعل عقوبة، اعتمد على ماذا؟ على خبر من الأخبار التي وصلته بأن هذا واعتمد عليه. ونفترض أن هذا المخبر كما هو محل الكلام أيضا، نفترض أن هذا المخبر قوله شنو حجة، بأن قلنا أن الخبر العدل الواحد في هكذا مقامات يكون حجة، مو عدل واحد أخبره عدلان ببقاء الليل وعدم طلوع الفجر قوله حجة، إذن هذا عندما يأكل ويعمل بكلامه هذا لم يرتكب ذنبا، فلا يناسبه أن تثبت في حقه الكفارة التي هي نوع من أنواع العقوبة. يضاف إلى هذا كله هو أن العمد في المقام غير متحقق، أساسا هي الكفارة موضوعها ماذا؟ تعمد الإفطار، هذا موضوع الكفارة في المقام، ماكو تعمد إفطار، هو أخبره شخص واطمأن بكلامه واعتقد بكلامه وأكل وتبين أنه أكل بعد الفجر، لا يوجد في المقام تعمد إفطار حتى نقول بأن الكفارة تكون ثابتة. إذن مسألة عدم وجوب الكفارة مسألة واضحة وتدل عليها كل هذه الأمور التي ذكرناها. وأما وجوب القضاء الذي يقع فيه الكلام، وجوب القضاء في المقام الظاهر من عبارة المتن اللي قرأناها هو أنه يجب القضاء مطلقا، فهو يلتزم بوجوب القضاء في المقام مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ يعني سواء كان المخبر واحد أو متعدد، عادل أو شنو أو غير عادل، مطلقا ما قيد عبارته بشيء. قال كلامه هكذا أنه الأكل تعويلا على من أخبر ببقاء الليل وعدم طلوع الفجر، مطلق المخبر سواء كان واحد أو متعدد، عادل أو أكثر أو فاسق أصلا غير عادل، مطلقا هذا من موارد وجوب القضاء دون الكفارة. يستدل لوجوب القضاء على هذا الذي ذكره السيد الماتن، يعني على وجوب القضاء مهما كان المخبر سواء كان واحدا أو متعددا، عادلا أو ليس شنو أو ليس عادلا، حتى إذا كان عدلين كان المخبر عدلين أيضا هذا يجب فيه القضاء دون الكفارة. يستدل على وجوب القضاء مطلقا كما هو ظاهر السيد الماتن، يستدل لذلك بأمرين. الأمر الأول هو أن هذا هو مقتضى القاعدة، على ما تقدم سابقا أن مقتضى القاعدة في المقام هي ماذا؟ هي وجوب القضاء والإعادة. لماذا؟ لأنه هذا أكل بعد شنو؟ بعد طلوع الفجر. ما دام هذا أكل بعد طلوع الفجر إذن لم يأتي بالصوم الكامل الذي يجب عليه، وإنما جاء بصوم ناقص، ومقتضى القاعدة أن هذا لا يكفي ولا يكون مجزيا، فيجب عليه ماذا؟ القضاء. هذه القاعدة الأصلية، فيتمسك بهذه القاعدة لإثبات وجوب القضاء في محل الكلام. طبعا الإشكال العام في التمسك بالقاعدة هو أن هذا إنما يتم إذا لم يدل دليل على ماذا؟ على عدم وجوب القضاء. فإذا ماكو دليل على عدم وجوب القضاء نقدر نقول بأن مقتضى القاعدة هو وجوب القضاء. الثاني الذي يستدل به في المقام على وجوب القضاء مطلقا هو صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة. صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة اللي انتخطرها أمر الجارية أن تنظر، نظرت قالت لم يطلع الفجر فأكل، فتبين الخلاف، قال يجب عليه شنو؟ يجب عليهم القضاء. هاي تدل على وجوب القضاء مع التعويل على أخبار الجارية، مع التعويل على أخبار الجارية تدل على وجوب القضاء مع تبين الخلاف. والظاهر أنه لا يمكن الإشكال في دلالة الرواية على هذا المقدار، يعني على وجوب القضاء إذا أكل تعويلا على أخبار الجارية مع تبين الخلاف. هي رواية صريحة في هذا، فلا يمكن يعني التوقف في دلالة هذه الصحيحة على هذا المقدار. لكن إحنا ما نريد نثبت وجوب القضاء بهذا المقدار، نتوسع أكثر كما قلنا أن كلام السيد الماتن مطلق، ما يريد يقول فقط أخبار الجارية، لا يقول أخبار الجارية وأخبار الشخص الآخر، بل حتى أخبار البينة، يعني حتى إذا كان المخبر عدلين مع ذلك هذا يقول بأنه يجب فيه شنو؟ يجب إذا أكل تعويلا على أخبار البينة الحجة الشرعية وتبين الخلاف يجب عليه شنو؟ يجب عليه القضاء. احنا بنثبت هذا. هذا شلون نثبته من نفس الرواية؟ قد يقال في مقام الاستدلال على ذلك بأن الصحيحة لا مو في غامسة، قد يقال بأن الصحيحة يستشكل في دلالة الصحيحة على الإطلاق اللي ذكر السيد الماتن، ويقال بأن غاية ما يستفاد من الصحيحة هو وجوب القضاء إذا أكل تعويلا على أخبار الجارية. أكثر من هذا ما نقدر نقول، ما نقدر نعممها لماذا كان المخبر عدلين، ما فيه دلالة على أنه إذا كان المخبر عدلين أيضا شنو يجب القضاء. الرواية ليس فيها دلالة على ذلك، ما نقدر نستدل بالرواية، مو نقول نستدل بالرواية على نفي ذلك، لا، الرواية ليس فيها دلالة على وجوب القضاء في أكثر من موردها، في مقدار يزيد على موردها. لكن في المقابل قد يقال بأنه لا يمكن الاستدلال بالرواية على الإطلاق، وذلك بقرينة ذيلها. شنو ذيلها؟ ذيلها أما أنك لو أنت كنت أما أنك لو أنت لو كنت أنت الذي نظرت لم تكن عليك إعادة ولم يكن عليك شيء كما قال. إذ يستفاد من هذه العبارة حصر عدم القضاء بما إذا كان بما إذا باشر النظر بنفسه. يستفاد منها حصر لم يكن عليك شيء، هذا حصره الإمام عليه السلام بما شنو؟ بما إذا نظر بنفسه. أما أنك لو أنت نظرت بنفسك أو كذا لم يكن عليك شنو؟ شيء. هاي لم يكن عليك شيء أو لم يكن عليه قضاؤه كما في بعض النساخ، هذه علتها المنحصرة، سببه المنحصر هو شنو؟ هو أن ينظر بماذا؟ بنفسه، أن يباشر النظر أن يباشر النظر. زين. بعبارة أخرى، بعبارة أخرى، الرواية ليس مفادها فقط ثبوت القضاء، ها؟ ثبوت القضاء عند ماذا؟ ليس مفادها عدم القضاء، مو ثبوت القضاء، اشتبه، عدم القضاء مع شنو؟ مع مباشرة الصائم بنفسه للنظر، مو هذا مفادها فقط. يعني هي ما تثبت حكم عندما يتحقق موضوع معين، لا، بها دلالة أكثر من هذا، بها كأنه يستفاد منها أن المباشرة معتبرة في ماذا؟ معتبرة في عدم القضاء، مو مفادها ثبوت عدم القضاء عند المباشرة حتى نستفيد من الحصر. لو كان مفاده هذا أنه عندما يكون الشخص يباشر النظر بنفسه لا يجب القضاء، فمن يستفيد من الحصر؟ الرواية ليس هذا مفاده. الرواية تقول بأن سبب عدم وجوب القضاء هو شنو؟ هو المباشرة، أن المباشرة هي السبب في عدم وجوب القضاء، وإنما وأن سقوط القضاء يعتبر فيه المباشرة، بعبارة أكثر وضوح، أن سقوط القضاء يعتبر فيه المباشرة. أما أنك لو أنت الذي نظرت، لو كنت أنت الذي نظرت لم يكن عليك قضاء، فكأنه يعتبر في سقوط القضاء ماذا؟ المباشرة، مو أنه يسقط القضاء عند المباشرة، لا، يعتبر في سقوط القضاء ماذا؟ المباشرة، يعتبر في سقوط القضاء المباشرة، وهذا يستفاد من الحاصل، بمعنى أن سقوط القضاء يعتبر فيه المباشرة، فإذا ماكو مباشرة لا يسقط القضاء، إذا لم تكن هناك مباشرة، هذا معنى الاعتبار. الحصر اللي يدعوه في المقام هو مبني على هذا، مبني على أن مفاد الرواية ليس هو فقط إثبات حكم وهو سقوط القضاء عند المباشرة، وهذا لا ينافي شنو؟ إثبات نفس الحكم عند عدم مباشرة بسبب آخر. لا، المستفاد من الرواية هو اعتبار المباشرة في سقوط القضاء، اعتبار أن المعتبر في سقوط القضاء المباشرة، هذا هو المعتبر. فإذا هذا ما حصل، إذا لا يحصل ما يعتبر في سقوط القضاء، فإذا يجب القضاء ولا يسقط القضاء. هذا هو اللي يستفيدون من هذه الرواية، ولذا قالوا أن مفاد الرواية، ذيل الرواية، هو الحصر، يعني حصر سقوط القضاء بماذا؟ بالمباشرة، حصر سقوط القضاء بالمباشرة. فإذا هيش قلنا، حينئذ يصح الاستدلال بالرواية على الإطلاق اللي يقول المصنف، لأنه في جميع هذه الموارد التي ذكرناها، سواء كان المخبر واحد، متعدد، عادل، عدلان، بينة شرعية إلى آخره، في كلها لا توجد مباشرة، في كلها لا توجد ماذا؟ لا توجد مباشرة، في كلها لا توجد مباشرة. فحينئذ يقال بأنه هذه الرواية تكون فيها دلالة على ماذا؟ دلالة على أنه في حالة المباشرة، أن المعتبر في سقوط القضاء المباشرة، فإذا لم تتحقق المباشرة حينئذ يكون الثابت هو عدم، يعني يكون الثابت هو وجوب القضاء، ولا يسقط عنه ماذا؟ القضاء، القضاء إنما يسقط بالمباشرة، فإذا لم تكن هناك مباشرة حينئذ لا يكون القضاء ساقطا، بل يجب عليه ماذا؟ يجب عليه القضاء. هذا ما يمكن أن يقال في مقام تقريب الاستدلال بهذه الرواية. لعل من استدل بالصحيحة في المقام كان ناظرا إلى ماذا؟ إلى ذلك. لعله من استدل بالصحيحة في المقام هو كان ناظر إلى هذا البيان الذي ذكرناه. نعم، في المقابل قد يدعى بأنه على تقدير تسليم دلالة الرواية في الحصر، فالحصر إضافي وليس حصرا ماذا؟ ليس حصرا حقيقيا، قد تكون الدلالة الرواية دالة على الحصر، يعني حصر سقوط القضاء بالمباشرة، بالمباشرة. فيستدل بهذا الحصر على ماذا؟ على وجوب القضاء في غير مورد الشنو؟ المباشرة، لأن هذا محصور بالمباشرة، فحيث لا مباشرة حينئذ لا يثبت سقوط القضاء، بل يثبت شنو؟ القضاء. هيك الاستدلال بها. يقول بأنه حتى لو سلمنا دلالته على الحصر، لكن هذا الحصر إضافي، بمعنى أن اعتبار المباشرة في سقوط القضاء إنما هو في مقابل ماذا؟ في مقابل الجارية المذكورة في صدر مسألة، في مقابل إخبار الجارية، في مقابل إخبار الجارية، لا في مقابل إخبار الغير مطلقين. هي رواية تدل على الحصر، حصر سقوط القضاء بمباشرتك بنفسك، لكن هذا في مقابل إخبار الجارية وليس في مقابل ماذا؟ مطلق الخبر مهما كان. رواية ما ناظر إلى حصر إضافي، حصر بالإضافة إلى ماذا؟ إلى نظر الإخبار الجارية. وحينئذ لا يدل هذا الحصر الإضافي إلا على، في الحقيقة إلا على عدم كفاية إخبار الجارية، ما يدل على أكثر من هذا. يعني هو ذكر في مقابل ماذا؟ في مقابل إخبار الجارية، فيكون حصرا إضافيا بالقياس إليها وبالنظر إليها. وأما بالنظر إلى غير إخبار الجارية كإخبار العدلين مثلا، الرواية ليست ناظرة إليه، فلا تدل على الحصر في مقابله، يعني لا تدل على اعتبار المباشرة في مقابل إخبار العدلين. نعم تدل على اعتبار المباشرة في مقابل إخبار شنو؟ إخبار الجارية. هذا معنى الحصر الإضافي، فحين لا يصح الاستدلال بها في المقام، يعني غاية ما تدل عليه هو عدم جواز، يعني عدم ثبوت هذا الحكم عند إخبار جارية، أكثر من هذا ما بيها دلالة. واضح لي أقوله هذا إذا قلنا بأن الحصر شنو؟ الحصر إضافي. لكن الإنصاف أن كون الحصر إضافي في الرواية يعني ليس واضحا، وذلك لأنه ذيل الرواية هاي التأكيدات المذكورة بها هي واضحة، أما أنك لو أنت كنت الذي نظرت إلى آخره، كأنه هاي متناسب الحمل على ماذا؟ على الحصر الإضافي، متناسب الحمل على الحصر الإضافي. يعني الحصر الإضافي مرجعه في الحقيقة، إذا تأمننا به الحصر الإضافي المدعى في المقام شنو معناه؟ مرجعه في الحقيقة إلى إلغاء اعتبار المباشرة، المباشرة غير معتبرة، وإنما هي معتبرة بمقدار في مقابل ماذا؟ في مقابل الإخبار الجارية، في مقابل الإخبار الجارية. فإذا نرجعه إلى إلغاء اعتبار المباشرة، وكأنه يريد أن يقول أن إخبار الجارية لا يكفي، وأكثر من هذا أن إخبار الجارية لا يكفي، هذا معنى الحصر الإضافي، أن المباشرة معتبرة بمقدار شنو؟ بمقدار ما تقابل إخبار الجارية، مباشرة معتبرة. إذا دار الأمر بين إخبار الجارية وبين لا، إخبار الجارية غير معتبر، لابد أن أنت تنظر شنو؟ بنفسك. إذن هذا الذيل، أما أنك لو أنت كنت الذي نظرت لم يكن عليك شيء، كله انفسر بماذا؟ بأنه لا يجوز التعويل، مو لا يجوز التعويل، أن أخبار الجارية شنو؟ لا يكفي في إثبات هذا الحكم، وكنا أول بهذا التأويل، هذا معنى يرجع في الحقيقة. هذا أقول بعيد مع هذه التأكيدات الموجودة في هذه الرواية. يضاف إلى هذا أن الأصل في الحصر على ما قالوا، يعني ظهر أنه مسلم عندهم أن الأصل في الحصر أن يكون شنو؟ حقيقي، ونرفع اليد عنه إلا بدليل، يعني حمل الحصر على كونه حصر إضافي هذا خلاف الظاهر الأولي المن للحصر، وأنا حمل على كونه إضافي، حيث يدل دليل على عدم ثبوت هذا الحكم في بعض الموارد، كما هو الحال في كثير من الموارد اللي مرت علينا. أفرض في قضية الصوم، فيه لا يضر الصائم شيء إذا اجتنب ثلاث خصال أو أربع خصال في بعض النساء. هذا حصر يستفاد منه حصر أن المضر الذي يضر بالصوم ثلاث أشياء. اجى دليل قال لا هذا الرابع أيضا يضر، هذا الخامس أيضا يضر، فمن اجى دليل قال أن هذا الثالث يضر، قالوا بأنه هذا الحصر ليس حصرا حقيقيا، وإنما هو حصر هنا إضافي، هو حصر إضافي. فحيث يدل دليل على ماذا؟ على حكم مورد مخالف، عندئذ يقولون بأن نرفع اليد عن الحصر، عن ظهور الأول للحصر في أنه حصر حقيقي، ونحمل على الحصر شنو الإضافي. في محل كلامنا ماكو دليل، في محل كلامنا احنا ما عندنا دليل يدل على ماذا؟ على أن إخبار البينة الشرعية يكتفى به لإثبات هذا الحكم. عندنا هيك دليل؟ لو عندنا هيك دليل نقول بأن الحصر لابد أن يكون حصر إضافي، لأنه ظاهر أنه حصر حقيقي، أن سقوط القضاء منحصر بالمباشرة، هذا هو الظهور الأول للعبارة. نرفع اليد عن المباشرة بالإحاطة الجارية لأنها مذكورة في نفس الجسم، بالحصر يكون غمز جاري. دل دليل على ماذا؟ على أنه في حالة إخبار العدلين هنا أيضا هذا يكفي، واضح يكفي. إذا دل هيك دليل نقول أن الحصر شنو؟ حصر حقيقي، حصر إضافي، وليس حصرا شنو حقيقيا. الظهور الأول للحصر هو أنه حصر حقيقي، وهذا معناه أنه يشمل كل الموارد، إخبار الجارية وغير إخبار الجارية، حتى إخبار العدلين. فرفع اليد عن هذا الحصر وحمله على الحصر الإضافي الظاهر أنه خلاف الظاهر. لكن بالرغم من هذا يبقى الكلام في دلالة صحيحة على هذا المطلب يأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.